وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ضابط مورد البراءة والاشتغال، وفي هذا المجال ذكرنا أنه يوجد عندنا قيد الحكم ومتعلق الحكم وموضوع الحكم. أما بالنسبة إلى قيد الحكم مثل البلوغ والاستطاعة، متى ما شك فيه فذلك يعني الشك في أصل الحكم، فيكون القانون الذي نخرج به هو هذا، قلنا الشك في قيد الحكم شك في أصل الحكم فيكون موردا للبراءة. ثم بعدين قلنا وأما قلنا المهم هو هذا الثاني والثالث، وأما إذا كان الشك في متعلق الحكم، هذا قلنا إلى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الحكم وجوبيا ويشك في صدور المتعلق أو في انطباق ما أتي به على المتعلق الذي مثلنا بالدعاء، وقلنا هذا مورد للشك في الامتثال وبالتالي يكون موردا للاشتغال. والحالة الثانية قلنا أن يكون الحكم تحريميا ويشك في انطباق عنوان المتعلق على المورد، ومثلنا بمثالين، واحد مثال الشرب وواحد مثال الكذب، ولا أكرر. وقلنا المناسب ماذا؟ هو البراءة، يعني هذا ضابط للمورد للشك في أصل التكليف بالبيان الذي تقدم ولا أكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة أن يكون الحكم تحريميا ويجزم بالانطباق ولكن يشك في الامتثال، كما اذا فرض ان المكلف كان يعلم بحرمة الكذب ويعلم بأن الإخبار عن مجيء زيد هو كذب، هو لم يجد، ولكن لو ذهب إلى المجلس الفلاني، رحت بيت فلان، فربما جو المجلس يملي علي أن شنو جو المجلس يملي علي أن شنو أن أكذب، انه هنا، لكن طبيعي من دون اضطرار، من دون اضطرار، هذا مقصودي، والا لا اضطرار فهذا حلال، لا 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 من دون اضطرار. بس تدري بعض مرات بعض المجالس واحد من دون اضطرار هي الاجواء تقوم تخليه ما ادري يصفق او يرقص او 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 او، هذا واقع هذا. فهنا المكلف يعلم بأن عنوان المتعلق وهو الكذب، الكذب هو المتعلق، ينطبق على المورد، يعني على هذا الإخبار. لو أراد أن يخبر عن مجيء زيد هو كذب يعلم، ولكن يحتمل أنه سوف يصدر منه الكذب ولا يكون ممتثلا. هنا هل يجوز له الذهاب إلى ذلك المجلس الذي معه يشك في من؟ في الامتثال. إن هذا مورد للبراءة أو مورد للاشتغال. شنو بنظرك الشريف المبارك؟ بعد هاي الفرضية قلت اضطرار ما موجود، وأدري هذا كذب وأدري بحرمة الكذب، لكن ما أجزم أنه لا أكذب لو ذهبت. يعني بتعبير آخر ماذا؟ لا، الذهاب يصير سبب للشك في من؟ الذهاب يصير سبب للشك في من؟ ذكرت فكرة من هذا الباب، يعني سبب للشك في الامتثال، في امتثالي هذا النهي، أنه أنا بالتالي راح أمتثله لو ذهبت يا لا. بس سوى الذهاب هو ماذا؟ مو مهم. أي بالتالي هي صحيح صورة لهذا، بس والجواب أنه يلزم الاحتياط في مثل ذلك، فإن المورد ليس من موردي الشك في أصل التكليف، إذ أصل التكليف أجزم لتوجهه إلي وأنه يحرم عليك هذا الكذب، ولكني أشك في امتثاله، وعليه يكون ذلك من موارد الشك في الامتثال، في امتثال التكليف المتيقن، وبالتالي يكون موردا للاشتغال. اللهم إلا أن يدعى وجود أصل حاكم يثبت عدم صدور الكذب منه، وهذا مطلب آخر. وكلامنا أنه بقطع النظر عن الأصل الحاكم بالتالي يشك في تحقق الامتثال فيلزم الاحتياط. هذا كله بالنسبة إلى الحالات الثلاث للشك بلحاظ المتعلق. والآن عنوان جانبي، الشك بلحاظ الموضوع. وأما إذا كان الشك بلحاظ الموضوع فذلك له حالات ثلاث أيضا. الحالة الأولى أن يفترض أن إطلاق التكليف بلحاظ الموضوع يكون شموليا أو يكون استغراقيا أو مجموعيا. و وليس بدليا، فإن البدلي يأتي في الحالة الثانية إن شاء الله. من قبيل ما إذا قال المولى أكرم العالمين، وليس المقصود والعالم كما نعرف، والعالم كما نعرف شنو متعلق وموضوع، والعالم كما نعرف موضوعه، يعني لو فرض وجود عالم فشنو فيجب إكرام، فإن المتعلق هو ياه المتعلق إكرام، والعالم موضوع. وهنا تارة نفترض أن المقصود يجب إكرام عالم ما على نحو البدلية، وهذه هي الحالة الثانية. ونحن نفترض في هذه الحالة أن الواجب وإكرام إكرام إكرام كل العلماء، كل من هو عالم، غايته مرة يلحظ إكرام كل عالم كموضوع مستقل لحكم مستقل، فهذا يجب إكرامه بوجوب مستقل، وذاك يجب إكرامه بوجوب مستقل، وهذا عبارة أخرى عن أي شيء عبر عنه استغراقية كمصطلح أصولي. وأما إذا فرض أن المجموع من حيث المجموع لوحظ ماذا كموضوع واحد وله وجوب إكرام واحد، فهذا ما يصطلح عليه بالعموم المجموعي. إذن المفترض في هذه الحالة أن التكليف بلحاظ الموضوع هو إما استغراقي أو مجموعي، ونفترض أننا رأينا شخصا لا ندري أنه عالم أو لا، كل ما تباحثنا ويا ردنا نفتهم عالم يا مو عالم، ما قدرنا نفتهم عالم يا لا. هنا هل الشك في أصل التكليف حتى يكون موردا للبراءة، أو أنه يكون الشك في الامتثال حتى يكون موردا للاحتياط؟ والمناسب كون الشك شكا في أصل التكليف، لأنه على الاستغراقية يكون ذلك واضحا، إذ على الاستغراقية تكون لدينا وجوبات متعددة بعدد الأفراد، والشك في أن هذا عالم أو لا شك في شنو ثبوت وجوب جديد، وهو شك في أصل التكليف كما هو،
وأما على المجموعية فأيضا يكون الشك شكان في أصل التكليف، باعتبار أن التكليف بالإكرام نعلم بشموله للتسعة من العلماء مثلا الذي هو المقدار المتيقن، ونشك في امتداد هذا الوجوب الواحد وشموله وسعته امتداده وشموله علما إلى العاشر، أن الشك شك في الامتداد والسعة وشمولية الحكم الواحد، فأيضا يكون الشك شكا في أصل التكليف، فيكون مجرا للبراءة غايته على الاستغراقية، يكون المورد من الأقل والأكثر الاستقلاليين، وعلى المجموعية يكون من الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا إن شاء الله توضيحه مو الأسبوع الآتي ما بعد بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الدعاء الشريف: اللهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ذكرنا في محاضرات متعددة أن طالب العلم يحتاج إلى مجموعة أشياء وأمور، أنا أريد أن أبين في هذه المحاضرة أنه يحتاج إلى شيء جديد ومطلب جديد، وهو دعاء المولى حجة الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأخوانه ومن المستشهدين بين يديه. دعاء المولى مهم، إذا رفع المولى تلك اليد المباركة ولحظة أو أقل من لحظة دعا كل أمورنا تستقر وتسير على أحسن ما يرى. إذن نحن بحاجة بالأخص طالب العلم إلى رضا المولى ودعاء المولى، ولكن كيف نحصل على دعائه صلوات الله وسلامه عليه؟ واحد من الأمور طبيعي، أكو وسائل آليات متعددة، واحد من الآليات أن واحد هو يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لدعاء المولى صلوات الله وسلامه عليه، وهب لنا دائما يدعو رأفته ورحمته ودعاءه دائما يدعو اللهم ارزقني دعاء المولى صلوات الله عليه بالموفقية والخير، ويطلب من المولى أن يدعو له. هذه وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات. وواحدة من الآليات أن الطالب العلم هو سيرته تكون سيرة مستقيمة وحسنة. وإذا السيرة كانت حسنة ومستقيمة فراح تكون مرضية عند المولى، وهذه السيرة المرضية تسبب أن المولى حينئذ يدعو حتى يوفق أكثر من قبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. أنت شوي تقدم وجاهد، احنا هم ما تنساعد. كذلك نحن إذا حسنت سيرتنا وسلوكنا الأرضية راح تصير قابلة لدعاء المولى صلوات الله وسلامه عليه. هذه هم آلية من الآليات. وآلية ثالثة أن تحاول تقوم ببعض الأعمال الذي تحببك عند المولى وتجلب رضا، من قبيل تقوم ببعض الأعمال المستحبة يولي نفس المولى أو لوالدته صلوات الله عليها أو لوالده الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تروح مثلا للحضرة دائما لما تريد تسلم، لما تريد تزور، خو زيارة روح أنت للحضرة وسلم وزور عن من؟ عن والدة الإمام صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا من أحد الأسباب الذي تجلب رضا المولى صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ قرآن، تذهب للحج. أنا أتذكر السنوات السابقة التي كنت أذهب إلى الحج، أنا فرد حج وحجيت واجب، بعدين السنة الثانية هم ما شوية شتيت بالأولية، هاي طبيعي الذي يروح أول مرة يشوف، مرة ثانية جبتها عما في الذمة، مرة ثالثة قمت بعد شنو؟ وبعد أنا شو أسوي الواجب ماذا أديت؟ شنت أجيبة يا عن نفس المولى صلوات الله وسلامه عليه، يا عن والدته، شنت أجيبة الحجة هي كلها ماذا؟ يا عن والده، فإن الإمام العسكري ما أدري تدرون أو لا تدرون، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يحج، جلب السلطة العباسية جلبته إلى سامراء في شبابه وفي أيامه الأولى، فلم يتمكن أن يحج، بالتالي هو لم يحج. فما أجمل المؤمن يأتي بالحج عن من؟ عن الإمام العسكري صلوات الله عليه. فيحصل على كلا الهدفين، هم للإمام العسكري جاء بالحج، هم جلب رضا ودعاء المولى الحج صلوات الله وسلامه. خلاصة بعض هذه الأعمال بهذا الشكل. فأنا بعض الأشياء ما أريد أقولها، لكن واقعا بيني ما بين الله أقولها، من باب أريد أن أنتوا هم أدليكم على الخير، أنا هم بلتك أحصل ثواب إن شاء الله معكم. كل ما أطبل للحضرة عندي التزام في النجف في كربلاء. السلام على نفس المولى، السلام على والدي لوالدته، السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله، كله بالنيابة عن أم الرسول، والد الرسول، والدة الرسول صلى الله عليه وآله، عن أبي طالب، وهكذا وهكذا. أنت كل ما ذني ذين ذني أسباب هي علما، وإحنا ترى مثل الغريق، هل أقول لك يتشبث بمن؟
بالطحلوق اللي ما يحتاج بعد الى مستندات وتقول لي اكو روايه واكو شنو هالحكي. احنا على احتمال هنا منجزيه الاحتمال بلا اشكال، اثار وضعيه هذه والاحتمال فيها يكفي وان كان ضعيفا وان شاء الله ليس بضعيف. هل مقصود انت ما تربي نفسك على هذا المعنى؟ زين، على اي حال، ومن الآليات والاعمال التي نجلب بها رضا المولى صلوات الله وسلامه عليه، بمناسبة ان الاسبوع الثاني اسبوع مصيبة جدته الصديقة صلوات الله وسلامه عليها، نقرأ لمصيبة جدته الزهراء، وان كان قلب المبارك يتألم بذلك، ولكن ماذا نصنع سيدي ومولاه؟ نريد أن نجلب رضاك ودعاء سيدي ومولاه. مع الأسف الشديد ومع الأسف الشديد ومع الأسف الشديد عن بعض الأشخاص يطرح بعض التشكيكات في تفاصيل مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا الذي أراه، ليش تسوي؟ خو تعال تسلط الأضواء، فإن عندك تشكيكات ما يخالف خليهن في قلبك، احتفظ بها لك. لكن بدل هذا تعال سلط الأضواء على أمور واضحة ومشتركة ويسلمها الجميع وأنت تسلمها أيضا. اطرح بعض التساؤلات على المجتمع على الناس من قبيل لماذا الزهراء صلوات الله عليها في ريعان الشباب، ما معروف عنها انها مريضة، لم تكن مريضة، لم تبلغ 20 في عمر الزهور، ما هو السبب؟ ما هو السبب أن تفارق مولاتنا صلوات الله وسلامه عليها الحياة في هذا العمر القصير؟ لابد وراء الستار كانت أمور وأمور كثيرة هي التي استدعت أن تنتقل إلى رحمة ربها وتستشهد. ومن جملة التساؤلات لماذا؟ لماذا قبرها ليس بواضح وليس بمعلوم؟ فهل سمعت أن قبر شخص في هذه العظمة ليس بمعلوم؟ ولماذا دفنها ليلا؟ هذا يدلل على أشياء عظيمة وعظيمة. ولماذا لم يحضر جنازتها جماعة المسلمين؟ أكبر عدد قيل أنه 14 شخص حضروا تلك الجنازة الطاهرة. هذا كل ذي دلائل على وجود أمور عظيمة جرت صلوات الله وسلامه عليها. ومن مستندات وسندات المظلومية، مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، غير مسألة الدفن في الليل، غير مسألة مجهولية القبر، غير ذلك، هو الخطبة المباركة، هذه الخطبة العظيمة البليغة بألفاظها وبمعانيها. وما تحتاج هذه الخطبة إلى سند، فإنها بنفسها تقول، هذه الخطبة بمضامينها العالية وبأسلوبها الراقي يقول أنا صادر من الزهراء صلوات الله عليها. فاستمع حينما تقول ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخذ السنان في الحشا. المدى جمع مدية، يعني نحن منكم أصبنا بمثل حز المدى، يعني بالسكين تقصون أمعائنا وأحشائنا، يصدر منكم ماذا حصل منهم حتى تعبر هذا التعبير؟ ونحن نصبر منكم على مثل
هز المدى ووفد السنان، والسنان هو أعلى الرمح في الحشى في الأمعاء وفي القلب وفي الصدر. وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، هذا يدلل على أن هناك أمور عظيمة وعظيمة قد جرت عليها صلوات الله وسلامه عليها. سيدي ومولاي يا حجة الله في أرضك، أنت المعزى سيدي بجدتك الزهراء صلوات الله عليها، دخلوا الدار وهي حسرى في مرأة، دخلوا الدار وهي حسرى في مرأة من علي ذاك أبي الغيور. سيدي يا حجة الله لست تدري لما أحرق الباب، أرادوا بذاك إطفاء ذاك النور. سيدي لست تدري ما صدر فاطم، ما المسمار، ما حال ضلعها المكسور. سيدي فما سقوط الحامل، ما قدرها، ما لقمها، ما عصرها في الجدار، ما وكزها بالسيف في ضلعها، ومن جدار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سرا، وما نبش الثرى منهم عنا جنبها. رحم الله الشيخ الاصفهاني الشيخ محمد حسين الاصفهاني. انا اخوتي واعزائي لي عقيدة كبيرة لهذا الرجل العظيم شيخ محمد. سبب عقيدتي وبمكانة هذا الشيخ امران. الاول من هذين الامرين مكانته العلمية كما تعرفون، والشيء الثاني الانوار القدسية. الانوار القدسية ارجوزة للشيخ الاصفهاني، وهذه الارجوزة وهي وان لم تكن قوية في سبكها والفاظها، ولكن يبدو عليها شيئان انا اشعر. الشيء الأول عنصر الإخلاص في هذا الشيخ العظيم حينما نظم هذه الأرجوزة، والعنصر الثاني عنصر الرقة. الأبيات التي جاء بها أبيات رقيقة جدا. أنا سمعت عن بعض يقول كنت أدخل على الشيخ الإصفهاني حفرا قبيل الغروب، أرى الشيخ عيني الشيخ قدس الله روحه الشريفة كالعلقة من حيث الحمرة، شديدة الحمرة. كيف نفسر ذلك؟ يحتمل هكذا يقال أنه في ذلك الوقت كان ينظم هذه الأرجوزة، وكان ينظم هذه الأبيات حيث يقول: والأثر الباقي كمثل الجملجي، والأثر الباقي كمثل الجملج في عبد الزهراء أقوى الحجج. ولست أدري خبر المسماري، ولست أدري سيدي يا حجة الله، ولست أدري خبر المسماري، بئس الفجرها خزانة أسراري. سيدي يا فرج الله اسمح لي أن أقرأ هذا البيت. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. سيدي وجاوزوا حتى بلا من الخدي شلت يدول عدواني والتعدي. سيدي بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. إلهي أقسم عليك بحق مصيبة البضع البتول الطاهرة أن ترزقنا دعاء سيدنا ومولانا، ترزقنا رضاها المبارك. وإن كنت أنا أقول عن نفسي لا أستحق ذلك، ولكن أرزقني بحق الزهراء باطن ذلك، وتقبل منا هذا القليل وسجله في صحائف أعمالنا، وأنفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.